أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بعد أن اتضحت الأمور التي أردنا أن تكون مقدمة، نقول بأن الكلام فعلا في الأسباب، أسباب اختلاف الحديث المنتسبة إلى نفس الشارع، وهي عدة أسباب. الأول التدرج في البيان. قلنا سابقا بأن من جملة ما فوض أمره إلى النبي صلى الله عليه وآله وإلى أهل البيت عليهم السلام هو التفويض في أمر الدين والتفويض في قضية بيان الشريعة، تبليغ الشريعة، ما يرتبط بالشريعة. وهذا لا إشكال في هذا التفويض أبدا، يعني هو كأنه ملازم إلى أن يكون رسول، يعني لابد أن يكون مبلغا لبيان الشريعة، يكون إمام أيضا لابد أن يكون مبلغا. ومراعاة مقتضى الحال، قلنا سابقا مراعاة مقتضى الحال هي تقتضي أن يتدرج في البيان، يعني لا يعقل أن يبين الشريعة كلها دفعة واحدة، وإنما يبين بحسب الموارد، بحسب الأسئلة، المهم على حسب ما حصل. أيضا يمكن أن يبين عام، يبين مطلق، ثم في مجلس آخر يبين الخاص أو يبين المقيد، وهذا كله بحسب المصالح التي هم يعلمون بها. عليه إذا نقول بهذا التدرج، فنحن أمام أمرين: إما أن نقول بالتدرج في التشريع وهو يتطلب أيضا التدرج في البيان، ما دام هناك تدرج في التشريع إذن لابد أن يكون تدرج في البيان. فعلى فرض أنه مثلا في بداية الحال شرعت الصلاة، مثلا لم يشرع الصوم، إذا قلنا بالتدرج في التشريع فبين وجوب الصلاة وما يرتبط بالصلاة، ثم في وقت الصوم شرع الصوم أيضا بين الصوم. فالتدرج في التشريع هو يقتضي التدرج في البيان. نعم، هنا إذا قلنا بالتدرج في التشريع فيأتي أن التشريع إما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وآله أو يشمل أهل البيت عليهم السلام، وقلنا من حيث الروايات يمكن الاستفادة من بعض ما فوض إلى النبي فوض إلى الإمام ولكن لم يعملوا به، يعني يمكن أن يقال هكذا كما يظهر على ما في بالي الآن من بعض كلمات السيد الخوئي أنه لهم حق التشريع ولكن لم يشرعوا. هذا في بالي عنده مثل هذه الكلمة، لعل في مصباح الفقه تعرض إليها، أنه أحيانا يتعرضون في مبحث ولاية عدول المؤمنين ولاية الفقه وكذا هناك يشيرون إلى بعض المطالب. على كل حال فيمكن أن يقال هكذا أنهم لم يعملوا بها فيكون ما عندهم من باب التدرج في البيان. هنا بعض الروايات لا بأس أن نشير إليها، يمكن يستفاد منها التدرج في التشريع، يعني يستفاد منها أن لهم حق التشريع ويمكن أن يستفاد منها البيان. مثلا في الرواية عن أبي حمزة الثمالي قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من أحللنا له شيئا أصابه من أعمال الظالمين فهو له حلال، لأن الأئمة منا مفوض إليهم، فما أحلوا فهو حلال وما حرموا فهو حرام. فنلاحظ هنا أنه يوجد تحليل وتحريم من قبل الأئمة عليهم السلام، لكن ينبغي الإشارة هنا إلى شيء، وهو أنه يحتمل في مثل هذه الموارد أن يكون من باب الأحكام الولائية. يعني نحن عندنا أحكام ولائية، يعني بما أنه ولي متول هو يتصرف، أحكام نسميها أحكام ولائية. وعندنا الأحكام الثابتة المستمرة، هذه قد يستفاد منها القسم الأول، يعني هذا حكم ولائي، هذا لا نزاع فيه، يعني لهم حق الولاية وأعملوها أيضا في موارد. مثلا نفترض الإمام الجواد عليه السلام في سنة من السنين رفع عن شيعته الخمس لظرف خاص لمصلحة خاصة، هذا حكم ولائي. الكلام فعلا ليس في مثل الحكم الولائي، الحكم الولائي ثابت لهم وأعملوه، الكلام في الحكم الثابت المستمر. هذه الرواية من أحللنا له شيئا أصابه من أعمال الظالمين فهو له حلال، هذا واضح من هذه العبارة أنه يتكلم عن الحكم الولائي. نعم، المحدث البحراني في الحدائق في بحثه عن اختلاف الأخبار في المنزوحات هناك قال: واحتمل بعض محققي المحدثين من المتأخرين كون هذا الاختلاف من باب تفويض الخصوصيات لهم عليهم السلام، لتضمن كثير من الأخبار أن خصوصيات كثير من الأحكام مفوضة إليهم كما كانت مفوضة إليه صلى الله عليه وآله. فهنا يخلي مثلا ينزح 40 دلاء، هنا ينزح مثلا 5 دلاء، هنا ينزح كذا، هذه فوض أمرها إلى الإمام عليه السلام هو المبلي. هذا واضح من المحقق الذي نقل عنه المحدث البحراني أنه تشريع، لم نقل تدرج البيان، تشريع بيدهم صار. صاحب الجواهر أيضا في كيفية حد المسكر، هناك هل هو 80 جلدة أو كم جلدة، نقل كلام إلى صاحب المسالك ثم علق عليه. صاحب المسالك قال: روى العامة والخاصة أن النبي صلى الله عليه وآله كان يضرب الشارب بالأيدي والنعال ولم يقدره بعدد 50 60 70 80، لم يقدره. فلما كان في زمن عمر استشار أمير المؤمنين عليه السلام في حده فأشار عليه بأن يضرب 80 معللا له بأنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذا، وإذا هذا افترى، فجلده عمر 80، فبإشارة من الإمام عليه السلام. هنا هذا كلام صاحب المسالك. تتمة كلام صاحب المسالك قال: وعمل بمضمونه أكثر العامة، وذهب بعضهم إلى 40 مطلقا لما روي أن الصحابة قد رووا ما فعل في زمانه صلى الله عليه وآله ب40. ثم علق صاحب الجواهر: وكان التقدير المزبور 80 جلدة عن أمير المؤمنين عليه السلام من التفويض الجائز لهم. من شواهد هذا كلام صاحب الجواهر، من شواهد ما ذكره صاحب الجواهر رواية يرويها الشيخ المفيد في الإرشاد، وشواهد على ما قاله صاحب الجواهر وما قاله صاحب المسالك. الشيخ المفيد يقول: روت العامة والخاصة أن قدامة بن مضعون شرب الخمر فأراد عمر أن يحده فقال: لا يجب علي الحد، إن الله يقول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا. فدرى عنه عمر الحد، فبلغ ذلك أمير المؤمنين عليه السلام، فمشى إلى عمر فقال: ليس قدامة من أهل هذه الآية ولا من سلك سبيله في ارتكاب ما حرم الله، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستحلون حراما، فاردد قدامة فاستتبه مما قال، فإن تاب فأقم عليه الحد، وإن لم يتب فاقتله، فقد خرج من الملة. فاستيقظ عمر لذلك وعرف قدامة الخبر، فأظهر التوبة والإقلاع، فدرى عنه القتل، ولم يدري كيف يحده، يعني عمر لم يدري كيف يحده، فقال لعلي عليه السلام: أشر علي. فقال: حده 80 جلدة، إن شارب الخمر إذا شربها سكر، إلى آخر ما ذكرناه سابقا في التعليم. أيضا رواية أخرى صحيحة أيضا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: كيف كان يجلد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقال: كان يضرب بالنعال ويزيد كلما أتي بالشارب. يعني نفترض مثلا ضرب الأول 20، ضرب الثاني 30 مثلا، كان نوع من التشديد حتى لا يتهاونوا فيه. ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف على 80، أشار بذلك علي عليه السلام على عمر فرضي بها. يعني ظاهر هذه الرواية أن الرسول صلى الله عليه وآله عندما كان يحد شارب الخمر لا يحده بعدد، فضرب كما قلنا الأول مثلا 20، الثاني 30، ثم الثالث 40، وهكذا، فصار يزيد. الناس فيما بعد هم صاروا يزيدون، ليس بأمر الرسول، كأنهم فهموا أن هذا الأمر باختيار من يريد أن يقيم الحد، لأنه قال: ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف على 80. هنا حتى وقف على 80 أشار بذلك علي عليه السلام على عمر أن تضرب شارب الخمر حدا 80 جلدة. إذن هذا من نفس أمير المؤمنين عليه السلام. هنا العلامة المجلسي في المرآة قال كذا: قوله يزيدون لعل المراد منه أنه صلى الله عليه وآله كان يزيد بسبب كثرة الشاربين، فكأنهم زادوه لأنهم صاروا سببا لذلك. يعني معنى كلام العلامة المجلسي أن الزيادة كانت من نفس النبي صلى الله عليه وآله، ولكن لأنه كثر شاربه الخمر فزاد النبي صلى الله عليه وآله، فلما كل ما جاء أحد زاد، فصارت الكثرة هي الزيادة من النبي صلى الله عليه وآله، ولكن بسبب ازدياد شراب الخمر، فكأنه من هذه الجهة نسبت الزيادة إليه. لكن هذا خلاف ظاهر الرواية. ظاهر الرواية أن النبي صلى الله عليه وآله كان يزيد، كان يضرب بالنعال ويزيد كلما أتي بالشعر، هذا ما يرتبط بالنبي صلى الله عليه وآله. ثم الرواية قالت: ثم لم يزل الناس يزيدون. يزيدون يعني مو يزيدون هم يكثرون، هم يزيدون، الكلام في الزيادة عن في الحد، حتى وقف على 80. هذا الوقوف على 80 إشارة من أمير المؤمنين علي عليه السلام. فما حمله صاحب البحار أو صاحب مرآة العقول، المهم علام المجلس، بعيد. إذن حاصل الكلام، إن قلنا بالتدرج في التشريع واعتبرنا هذه شواهد على ذلك، فيكون الكلام كما قلنا أنه من موجبات ما يقع فيه الوهم من الاختلاف والتعارض هو التدرج في التشريع. وإن قلنا لا يوجد تدرج في التشريع، الشريعة كاملة واحدة، ولكن بينت تدريجا. الشريعة عند الرسول صلى الله عليه وسلم كاملة، أعطاها الأئمة عليهم السلام كاملة، ولكن التدرج في البيان بحسب مقتضيات الحال. فهنا مصلحة الوقت، مصلحة المكان، مصلحة الفرد، يعني مراعاة لهؤلاء تدرج في البيان. فيصير عندنا السبب الأول من الأسباب الموجبة لاختلاف الحديث هو التدرج في البيان، الذي ينسب إلى الشارع هو التدرج في البيان. والتدرج في البيان بالنسبة إلى كلمات الأئمة، أحاديث الأئمة عليه السلام، من الوضوح بمكان. يعني التدرج في البيان أمر واضح، يعني ديدن الأئمة عليهم السلام أن يتدرجوا في البيان، فربما يبين العام في مجلس، يبين الخاص في مجلس آخر، ربما يبين المطلق في مجلس، يبين المقيد في مجلس آخر، ربما يبين قسم من الحكم في مجلس، والسائل لما يرجع ويسأل من جديد يبين له القسم الآخر. مثلا في رواية عن النقاب بالنسبة إلى المحرمة، فالإمام عليه السلام بيّن يعني أن تلقي على نفسها حتى لا يبان وجهها، فبيّن على أنه يجوز مضمون، يعني الرواية نقول يجوز أن تلقي على وجهها هذا الإسدال الثوب أو شيء، فظاهره إلى جميع الوجه. السؤال سأل مرة ثانية إلى أين، فبين الإمام عليه السلام إلى حد الذقن أو حد الأنف أو رواية الآن بهذا المضمون. فنلاحظ أنه في المرة الأولى الإمام عليه السلام بين بنحو الإطلاق، لما السائل أكد وسأل بين له الحد. المهم ديدا الأئمة عليهم السلام أن يبينوا الأحكام بنحو التدريج لمصلحة الوقت قلنا، أو مصلحة المكان، أو مصلحة الأفراد، ربما يكون ذلك للتقية، ربما يكون لمصلحة أخرى. ولهذا نلاحظ يعني كذا واحد من الأعلام أشاروا إلى هذا المعنى. مثلا نأتي بهذا المثال الذي ذكره السيد الخوئي. السيد الخوئي في بحث في التنقيح، في التنقيح هناك عندنا مسألة طبعا تطرح في الأصول، أنه في الشبهات الحكمية يجب الفحص، في الشبهات الموضوعية لا يجب الفحص. فالسر في ذلك بيّن، قال بأنه في الشبهات الموضوعية ما يقتضي الفحص في الشبهات الحكمية غير موجود في الشبهات الموضوعية ليقتضي الفحص فيها. فإن ما يقتضي الفحص أحد أمرين على سبيل منع الخلو. الأمر الأول قال أنه ديدن الأئمة عليهم السلام في بيان الأحكام على نحو التدريج، هذا ديدنهم، ما أنه ديدنهم على نحو التدريج. فإذا صارت شبه حكمية هنا لابد من الفحص، لأنه ديدن الأئمة على التدرج، يعني لا أرى العام وأعمل به وأمضي، لا، ابحث افحص عن الخاص. هذا الوجه وهو التدرج في البيان يأتي في الشبهات الحكمية، لا يأتي في الشبهات الموضوعية. المهم الشاهدنا أن هناك قال ديدن الأئمة عليهم السلام على التدرج في البيان، فلهذا الشبهة الحكمية تقتضي الفحص قبل العمل، لا بد من الفحص قبل العمل. وكثير يعني لما نلاحظ هنا كثير من الأعلام بنوا على هذه. هنا ربما يأتي إشكال، وهو أنه مطروح الإشكال طبعا عندهم في بحث النسخ، هناك حاصله يوجد عندنا عمومات ومطلقات في القرآن الكريم، وتوجد عندنا مخصصات في كلمات النبي، في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله، أو في أحاديث أهل البيت عليهم السلام. هنا هذه المخصصات أحد أمرين، إما أن نقول بأنها مخصصة لذلك العام، وبعد وقت العمل اللي هو الآن العموم الذي جاء في القرآن، وجاء الخاص مثلا في زمن الإمام الصادق، إذن صار وقت العمل للعام، فهذا يكون خاص، جاء الخاص بعد وقت العمل بالعام، يلزم منه تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو قبيح. وإن قلتم بأنه لا، هذا الخاص هو نسخ وليس تخصيص، يعني ما دام الخاص جاء من بعد العام، من جاء تعلق بالعام من بعد وقت العمل بالعام، فهذا نسخ، هنا لا يمكن الالتزام به، بأن جميع هذه الموارد جاءت للنسخ، خصوصا إذا قلنا أخبار الأحد لا ينسخ بها القرآن الكريم، فما يمكن الحمل. فإذا إن حملناه على التخصيص فهذا تأخير للبيان عن وقت الحاجة وهو قبيح، وإن حملناه على النسخ لزم النسخ الكثير في الشريعة ولا يمكن الالتزام به. الجواب عن هذا نقول نختار الأول، نختار أنه تخصيص وتأخير البيان عن وقت الحاجة لأنه لمصلحة التدرج في البيان لا محذور فيه. فلو لم يكن هناك تدرج في البيان، نعم، فالشارع أتى بالعام ولا يريد به العموم على المعناه الحقيقي، يعني الإرادة الجدية ليس هو إرادة العموم وإنما إرادة الخاص، ولكن الحاجة تقتضي أن لا يبين الخاص الآن فيبينه في وقت آخر. فإذا كانت هناك مصلحة في التدرج في البيان هي ترفع هذا القبح، ليس هو قبح ذاتي طبعا، فيرتفع هذا القبح، إذن لا محذور في ذلك، فنقول تدرج في البيان لوجود مصلحة ربما ترجع للتقية على هذا الفرد أو في هذا الزمان أو في هذا المكان على حسب أسباب التدرج في البيان. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.